ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
ما نسيتك ما نسيتك، جرحتك يا بعد عمري، وكم ندمان لو تدري، اعذرني واللي يحب معذور. ويا قلبي الوفي لسه القلب بيتك بيتك بيتك.
ما نسيتك ما نسيتك ما نسيتك ما
يا مرحبا ويا هلا كل السيدات والسادة المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نرحب أولا باللي يسمعونا سواء من الراديو العسير الثابت 102.5 FM، أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول أو منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. حلقة جديدة إذن أصدقائي المستمعين من مجاز، نحلل ونفكر ونتأمل ونبحث، والحلقة اليوم ستكون مزدانة بتواصلكم وبحسن استماعكم بالتأكيد، وسنعرج على جملة من المواضيع التي تخص الاستثمار والاقتصاد وبيئته، وتخص مشكلة الجوع، نقص الموارد، أزمة التغذية، وأخيرا نعرج على مسألة الوعي في زاوية معينة منه، غير هذا طبعا الفقرات الثابتة لغويا وفنيا وشعريا. وسنكون معا أحبتي، فكونوا في القرب.
Thank you.
نعم أصدقائي، في بداية الحلقة وفي محورنا الأول نتكلم عن المناخ الاستثماري. احنا نسمع أنه الاستثمار مهم وش قد هو جوهري برفاهية أي بلد من البلدان وأي مجتمع من المجتمعات. البصرة نعرف كل زين أنه بيها بيها بيئة وفرص استثمارية عالية، لكن السؤال هل البصرة تحتوي على مناخ استثماري مناسب؟ طبعا باللغة الفصيحة الأصح أن نقول مناخ، لكن إحنا يعني جلسة أصدقاء فشوية يسمحونا نحكي شعبي. إذن المناخ الاستثماري خلينا نعرفه بالبداية، هو نتيجة تفاعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أنا ما أقدر أجيب مستثمرين أجانب إذا المجتمع ما متقبل فكرة المستثمر الأجنبي. أنا ما أقدر أغري رؤوس الأموال أنه تجي تسوي مشاريع استثمارية كبيرة وتوفر فرص عمل إذا ما عندي جو سياسي مستقر، ما بي صراع، ما بي مشاكل، ما بي اضطرابات تنعكس على الشارع. هذا يسمونه المناخ الاستثماري. هاي العوامل أخواني تأثر على ثقة المستثمر، يعني أما تعمل على تشجيعه وتحفيزه على استثمار أو أمواله في دولة ما دون أخرى. ليش هم يروحون لدبي؟ ليش يروحون لتركيا؟ ليش ما يجون البصرة؟ لأن أكو مشكلة في مناخنا الاستثماري. لو مشكلة قوانين مثلا، لو مشكلة عدم استقرار أمني، لو مشكلة عدم توافق سياسي، لو ما أكو مشاكل اجتماعية إنه إحنا مثلاً عندنا وجهات نظر معينة إذا أجانب معينين وهكذا. لذلك المستثمرين ما يغامرون. إحنا طبعاً من الضروري إحنا كشعب كمجتمع أن نفكر بمصلحتنا، لأن نعرف كل زين إنه النفط ما راح يبقى للأبد، أول التالي راح يجي وقت وينفد، وإذا ما ينفد أو يخلص الطلب عليه يقل. دول جاي تتجه إلى الطاقة النظيفة، فلما تكتفي احتياجاتها من الطاقة النظيفة ما تقوم تسحب منك نفط، فتتأذى أنت، ميزانيتك تنهار. وهاي طبعا الخطورة اللي ينادون بيها الاقتصاديين الآن، يعني يقول لك خاصة أن وراء بقرة التعيينات الكثيرة يا جماعة التعييناتي يزعلون علي. فمن المهم أنه إحنا ويا النفط نخلين رؤية استثمارية تدخل للبلد فلوس غير فلوس النفط. هذا منين يجي؟ يجي من صناعة مناخ استثماري جيد.
ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية
إلى جانب هاي المسألة المهمة أصدقائي، من المهم أن تكون لدينا ثقافة مصلحة استثمارية. يعني إحنا كون نقدم بلداننا، نقدم مناطقنا، مدننا في مسألة تعزيز مناخ الاستثمار، علينا أيضا أن نفهم حاجاتنا، نفهم إمكانياتنا، نطور نفسنا، نخلق بيئة مناسبة من خلال تقديم إصلاحات معينة، حوافز للمستثمرين، إصلاحات بالقوانين مثلا الاقتصادية أو التي تنظم عملية الاستثمار. إذن إخواني مو بس هاي، ممكن نوع من الثقافة الاستثمارية، تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المسؤولين، لدى وسائل الإعلام، لدى المستهلك. اليوم المستهلك جزء رئيس من عملية صناعة الاستثمار، عندما يفهم أنه الفائدة فائدة ترجع مو بس للمستثمر ولا للدولة الحكومة المحلية، ترجع إليه هو أيضا كمواطن، من يستفاد من الخدمات الاستثمارية، دخول الشركات، محاولة يعني تعزيز فرص العمل، حتى لا يبقى هو مسجون تحت رحمة توفر درجات وظيفية للوزارات. هاي أيضا يراد لها ثقافة، حتى المواطن والمستهلك يعين الحكومة في تقديم خدمات استثمارية جيدة. هناك متطلبات لمؤشرات المناخ، مناخ الاستثماري، هناك تقرير مناخ الاستثمار الخاص بالدول العربية، من الضروري على الجهات المختصة أن تتعامل معه، تشوف شنو المتطلبات مالته، شنو تخلي يرتفع، شلون نتقدم في مجال توفير خدمات استثمارية تساعد البيئة البصرية، خاصة نحن مدينتنا مدينة لديها إمكانيات ممتازة على تعزيز الاستثمار والاستفادة منها، حتى على الأقل نخفف من أعباء التلوث اللي يصير على الاعتماد الكلي فقط على المدخول القادم من الانتاج النفطي. يروح إلى تقرير يتحدث عن المناخ الاستثماري وتعزيزه ونرجع.
مناخ الاستثمار، إن خلق البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد غاية تسعى إليها الدول، حيث يتطلب منها إجراء الكثير من الإصلاحات وتقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين وتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ وبيئة الأعمال وإجراء الإصلاحات الاقتصادية المناسبة، إضافة إلى قيامها بعقد الاتفاقات مع الدول بما يساهم في حرية حركة التجارة الدولية واتخاذ كل التدابير التي تعمل على تحفيز المستثمرين للقيام بالمشاريع الاقتصادية. ويعد حجم السوق أحد أهم العوامل في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتم تعريف حجم السوق في الأدبيات الاقتصادية إما بالناتج المحلي الإجمالي أو بحجم السكان أو بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويلعب كبر حجم السوق دورا هاما في زيادة الطلب على المنتجات السلعية والخدمية، وكذلك إمكانية البيع والربح في تصريف السلع والخدمات التي يتم تقديمها، إضافة إلى توفير وخلق الكثير من فرص العمل. وبالتالي يساعد كبر حجم السوق على استقطاب المستثمرين الأجانب لإقامة مشاريعهم الاستثمارية سواء التجارية والصناعية والزراعية والخدمية. وهذا يعني أن اقتصادات السوق الكبيرة تجذب المستثمرين، إضافة إلى أن الأسواق الكبيرة لديها القدرة على تصريف المنتجات السلعية وبالتالي إمكانية توفر المزيد من فرص الربح. وتكمن أهمية مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في الاقتصادات الوطنية في كونه المسؤول عن معدل تراكم رأس المال، ومن ثم فهو يلعب دوراً هاماً في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، والتي لا يمكن بلوغها إلا من خلال الاعتماد على الاستثمار المحلي والمباشر العربي والأجنبي. واعتماداً على تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، واستناداً إلى 14 مؤشراً اقتصادياً ومالياً خلال عام 2021، استقر المتوسط العام لترتيب الدول العربية عالمياً في تلك المؤشرات عند المركز 89 خلال عام 2021، وحلت 9 دول عربية في مستوى أفضل من المتوسط العام العربي لهذه المؤشرات، إذ جاء أفضل متوسط ترتيب للدول العربية في مؤشر صافي الإقراض والاقتراض كنسبة من الناتج، ومؤشر خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الأولي، ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية. كما تصدرت كل من الإمارات والسعودية المرتبة الأولى عربياً بمتوسط ترتيب بلغ 46 في أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي والخارجي الـ14 لعام 2021، تلهما كل من الكويت وقطر ثم ليبيا والعراق والبحرين والمغرب وصولاً إلى الجزائر.
في الختام أصدقائي، شكل مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي مصدر هام لتدفق رؤوس الأموال وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية للحكومات، وهذا يلعب دور كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والإسهام في النمو الاقتصادي بشكل عام في مو بس بالبصرة، بالعراق والمنطقة.
بحلم بيك أنا، بحلم بيك وبأشواقي مستني، بحلم بيك أنا، بحلم بيك وبأشواقي مستني، وإن ما سألتش بيك يبقى كفاية عليا، إن ما سألتش بيك يبقى كفاية عليا، عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا، بحلم بيك.
مستمرين معاكم أحبتي في محورنا الثاني لليوم. واحدة من أهم التحديات وأصعبها وأكبرها اللي يواجهها العالم اليوم هي قضية الجوع. مديرية التنفيذية أو المديرة التنفيذية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أبلغت أعضاء مجلس الأمن أنه أزمة الجوع العالمية خلفت أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى سيحصلون على وجبتهم التالية. والحقيقة هذه واحدة من المآسي الكبرى، أن الإنسان يأكل وجبة وما يعرف يقدر يأكل وجبة ثانية الوجبة الوراها لو لا. 700 مليون إنسان على الكرة الأرضية لا يستطيع أو لا يعرف متى سيتناول وجبته التالية. وهاي المديرة أكدت أن الطلب على الغذاء يزداد بالطراد فيما تقل أو تجف مصادر تمويل التغذية. وأشارت أحدث تقارير منظمة الأممية المعنية بمكافحة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، حيث أوضحت خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة المتحدة في مؤتمر بعنوان في منتصف الطريق، أعلنت الموعد النهائي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في ظل عدم وجود تحسن يذكر عالميا في معظم الأهداف المتعلقة بالأغذية والزراعة. يعني احنا لحد الآن العالم جاي يعاني من الآثار المتبقية لجائحة كوفيد على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الأزمات الأخرى مثل تغير المناخ، النزاعات المسلحة حول العالم اللي لها آثار واسعة النطاق. تخيلوا أنتم بس مشكلة أوكرانيا وروسيا سوت مشاكل في تغذية العالم بشكل كبير جدا. تذكرون أزمة القمح وأزمة الرز وغيرها. يعني الصراعات ولا تزال تأخذ الكثير من الجهد، يعني الفلوس اللي تصرف كانت على الزراعة، على التنمية، على التغذية، على برامج الزراعة المتطورة صارت توجه الآن إلى الأسلحة وشراء الأسلحة وتعزيز الترسانات. العالم مولع بالعنف.
عايشين سنين ما كانتش على كفنا، خايفين وخوفنا كمان مكتفنا، تايهين لكن ماشيين، وسنين تجر سنين، شايفين جرح لجرح بتحتفنا، شايلين هموم تلت على كتافنا، طب مين يشيل عني وسنين تجر
راح نشوف في التقرير اللي سوينا لكم إياه كيف أنه العالم العربي يعاني من مسألة التنمية الزراعية. العراق يعني احنا نتخيل أنه تراجع حجم إنتاج العراق من محصول القمح مثلا في الموسم الشتائي قبل الماضي، كان احنا نصدر أو ننتج 6.24 مليون طن من القمح، نزل إخواني إلى 4.23 مليون، وهو رقم كبير، يعني تراجع بنسبة 32%. هاي طبعا قبل موسم، ما نعرف هسه الموسم مال هالسنة شنو والموسم السنة القادمة شنو، خاصة أنه جاي يشوفون هالسنة الأمطار كلش شحيحة. كل هذا وإحنا معتمدين شنو؟ والله عندنا فلوس نشتري بفلوس النفطات قمح من أستراليا، من أوروبا، من الهند، ما نعرف أنه إحنا شو وقت بأي لحظة تنهار أسعار النفط وقولتنا يفلت وجهنا. العالم الآن يطور من آليات الزراعة بالتنقيط، الزراعة بالاعتماد على الآبار، المياه الجوفية، الزراعة بالاعتماد على أقل ما ممكن. إحنا ما عندنا مراكز بحثية تهتم بمسألة تطوير آليات الزراعة، عندنا تطوير طرق الزراعة. لهذا احنا من ضمن البلدان التي تعاني من دخولها في خط الجوع. هسه ربما واحد يقول انت هذا تشاؤم، ما هو لازم نعد لان احنا ناس جاي ناكل وجاي نشرب والحمد لله الخير كثير. صحيح اخواني، لكن على البعد على المستوى الاستراتيجي لا يمكن لدولة زيادتها السكانية مستمرة وانتاجها الزراعي في تراجع ان تتفائل. يعني لابد هنا لازم أن يدق ناقوس الخطر، أنه إحنا على الأقل علينا أن نرتفع بإنتاجنا الزراعي مثل ما جاي ترتفع معدلات النمو السكاني عندنا. حتى ناخذ تفاصيل أكبر عن الموضوع خلينا نشوف ونسمع هذا التقرير سوية.
إن نقص التمويل أوجب على منظمة الأغذية والزراعة خفض حصص الغذاء لملايين الأشخاص، وإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء والحرب في أوكرانيا دفعت أسعار المواد الغذائية بعيداً عن متناول ملايين الأشخاص في كل أنحاء العالم، في الوقت نفسه الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار الأسمدة في انخفاض إنتاج الذرة والأرز وفول الصويا والقمح، إذ إن التصدي الجماعي الذي يواجه العالم يعود إلى نقص تعزيز الشركات الطموحة ومتعددة القطاعات التي ستتمكن من معالجة الجوع والفقر بشكل فعال وخفض الحاجات الإنسانية. على العالم أجمع أن ينهض متحديا في هذه اللحظة المحورية والمفصلية للمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق الرخاء للناس وللكوكب، وإن التقدم العلمي والتكنولوجي الرائد مثل النمذجة المناخية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي والتنبؤ الآني يمكن أن يحفز التحول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن توفير الإنذارات المبكرة للجميع سيؤدي إلى إنقاذ الأرواح وسبل العيش، وسيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، واستنادا إلى تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 2022، يرتبط الأمن الغذائي العربي بمجموعة من المتغيرات التي تؤثر على مختلف محاوره في الدول العربية. تشمل تلك المتغيرات المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والطبيعية، سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي، إذ إن التطورات في بيئة التجارة الدولية تعد من أهم المستجدات ذات التأثير المباشر على أوضاع الأمن الغذائي في الدول العربية والتطورات في بيئة التجارة الدولية، إذ إن الكثير من المؤشرات والتوقعات تخبرنا بأن الوضع الراهن لتدفقات التجارة الدولية للسلع الغذائية يعد غير موات لمسيرة الأمن الغذائي العربي، ويعود ذلك إلى تراجع معدلات نمو التجارة العالمية وتأخر التعافي من تداعيات جائحة كورونا والسياسات التجارية غير الملائمة لبعض الدول المنتجة الرئيسة لسلع الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة والطاقة. وفيما يتصل بأثر التغيرات المناخية على الموسم الزراعي المنصرم في الدول العربية، يعد الموسم الشتوي 2021 من المواسم الزراعية التي شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات هطول الأمطار وزيادة في ندرة المياه في الكثير من الدول العربية. ففي العراق أدت قلة هطول الأمطار وندرة المياه إلى تراجع حجم إنتاج العراق من محصول القمح خلال الموسم الشتوي للعام 2021، مسجلا تراجعا بنحو 32% عن إنتاج عام 2020.
نعم أصدقائي، كما سمعنا في التقرير وفي الختام، فيما يتعلق بتوفير الغذاء لازم نعرف أنه آثار تغير المناخي أدت على الأمن الغذائي في انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب تدهور الأراضي ونقص المياه العذبة وقلة الهطول المطري وانخفاض الإنتاجية النباتية وأضرار الآفات والأمراض النباتية، كذلك انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية بسبب الأمراض وبسبب تدهور نوعية المياه. ما هو المياه مو بس الإنسان، البشر هو الذي يتأثر بها، حيوان هم إذا تعطيه مي مو زين هم يتمرض هم يموت هم الإنتاج ما تيقل، بالإضافة إلى أنه تدهور الأرض والزراعة يسبب تدهور الموارد العلفية، مما يؤدي بشكل عام إلى انخفاض مستويات الغذاء في معظم الدول العربية والعالمية، والتي تحتاج إلى وقفة حقيقية من المسؤولين ومن منظمات مجتمع مدني ومن كافة من لهم يد في القرار.
قاعد مكاننا وبسرح معاك، شايف بدلنا صورنا، مش قلنا دايما هشوفك هنا، غيرنا بإيدينا قدرنا،
اتخاف
نعم أصدقائي، مستمرين معاكم ووصلنا إلى حديقة الشعر في مجاز. سنقرأ قصيدة للشاعر جليل حيدر، أحد شعراء جيل السبعينات، مقتله في الهدوء. الشاعر جليل شاعر ذو صوت خاص وهدوء خاص، حتى القصيدة اللي اختارناها بها هدوء. نسمع جليل حيدر في هذه القصيدة. للأشجار عندي قبضة ريح وعصافير سجين، للبحر منديل أبيض لوح بالغربة، للشمس أنشودة رجل أتعبه الجري وراء ظلاله، للناس عندي حالات لم نألفها، صرخات لم تسمع بعد، لحبيبي بوق النسيان، لي عندي كل بكاء الأطفال المذعورين، حنين الجندي المجهول بساحة حرب، ريح عمياء وموسيقى شريرة. ماذا يحدث؟ حدقت فكان الحزن صديقا نألفه طول اليوم. ماذا يحدث؟ اقرع كل الأبواب، الباب هنا تنتظر الخطوة، والخطوة لم تمرق بعد. نعم أحبتي، في باب اللغة وردنا التساؤل من مستمع كريم، واسم عبد الكريم أيضا، عبد الكريم البصري. يقول السؤال: ما الفرق بين أكمله وأتمه؟ رايح للسؤال. حقيقة باللغة أكمله تختلف عن أتمه، ما يصير نستخدم أكمله وأتمه بنفس المعنى. أكمل الأمر أي أنهاه على مراحل متقطعة، شلون مثلا يقول أكمل دراسة الامتحان، معناها مجرة واحدة، قرأ هسه شوية راح طلع، قرأ بعدين نزل تغدى وهكذا. أما أتم الأمر هاي تقال يجب أن لا ينقطع العمل حتى ينتهي، بمعنى أنه مستمر بدون انقطاع العمل. مثلا الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إكمال الدين على مراحل، أما إتمام النعمة لا ينقطع، مثل ما نقول ثم أتم الصيام إلى الليل، والآية هنا الإتمام مستمر بدون انقطاع، مو يعني ما بيروح يشرب ماي ويسمونه صيام. ولتكمل العدة، هنا هذا الفرق بالصيام، مثلا الصيام خلال اليوم بدون انقطاع، أما القضاء فيمكن أن يكون متفرقا فيسمى أكمل قضاء صيامه وهكذا.
مفيش غير كل جرحنا وفرحنا وما فرحنا، وحقنا جاي مطرحنا، وحتجونا بتشتاقوا هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا، مفيش غيرنا اللي في هموكوا، في صبرنا مين بيستحمل وجهنا وقولنا هنكمل، وكل حبيب يستعمل في وقت الرد أخلاقه.
ناسينكو
إذن مستمرين معاكم أحبتي أصدقائي في مجاز من راديو تايمز سكوير، علي محمود في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. إذن المحور الثالث أصدقائي، وقبل أن ندخل به وهي مسألة الوعي، خلينا نقدم مقدمة بسيطة عن الوعي. دائما المنجز، أي منجز اجتماعي، يصير المحافظة عليه أصعب من إنجازه. اليوم الحديقة اللي العامة حلوة من تشتغلها، لكن المحافظة على نظافتها، المحافظة على سلامة الكراسي والمصاطب أهم وأصعب، لأن هاي قضية وعي وقضية ثقافة. شفنا الفيديو اللي انتشر عن ذول اللي يصعدون يكسرون الأضوية مال الممشل الحجري بالكورنيش. حقيقة أمر مؤسف وأمر يدل على انعدام وعي، وحسناً فعلت القوات الأمنية. أنا ما أدري شنو مشكلتنا ويا الأشياء الحلوة الجميلة، الناس كل مرتبة، إحنا ما نريد، نريد الولاية خراب بخراب، وإلا ممشى وأضوية وإنارة شنو ضارك عليها تضربها؟ مثل الإنارة اللي صارت بالعباسية، أيضاً حدائق العباسية أيضاً كان هناك تجاوز عليها من بعض ضعفاء النفوس. ندخل إلى موضوعة الوعي بس من مفهوم آخر. حقيقة أكو لاعب نادي ليفربول، داروين نونيز، هذا ضيع فرص تهديفية متلاحقة في إحدى المباريات. فالمذيع علق تعليق لطيف جدا ودال، قال هذا اللاعب يعرف طريق المرمى حين يتصرف غريزيا، أما حين يفكر فإن احتمال إضاعته فرص التهديف كبير. وكتابه لعبة التنس الداخلية يشير مدرب التنس غالوي إلى أنه صاحب المضرب ما يواجه فقط خصمه على الناحية الأخرى من الشبكة، بل يواجه نفسه في لعبة ذهنية يفرضها عليه عقله الواعي، تظهر في صورة حوار داخلي يؤدي أحيانا إلى فقدان التركيز والعصبية والشك بالنفس ويقود إلى نتائج أسوأ. أحيانا يتباهى الإنسان بأنه ما يميز عن الكائنات الأخرى هو وعيه، والمقصود بالوعي قدرة عقله على تفسير ما حوله، لكن هذا الوعي العقلي مو دائما إيجابي الأثر. أكو ثلاث خدع بسيطة قاتلة يخدعنا بها الوعي نعيش معها كل يوم، خلينا نستعرضها بهذا التقرير ونرجع لكم أحبتي في مجاز، حياكم الله.
خدعة الوعي الأولى، ظن الإنسان أن وعيه يجعله أفضل من الحيوان في المطلق في كل صغيرة وكبيرة. يبدو أن الإنسان يخلط هنا بين نوعين من الوعي، الوعي الفردي والوعي الجمعي، إذ الوعي الإنساني ارتقى بالجماعة البشرية ككل بسبب التكامل بين أفرادها، مجموعة ذكية وأخرى واسعة الحيلة وثالثة وفيرة القوة العضلية تتآلف معا لصالح الجميع. ولا ننتبه هنا إلى مفارقتين، أولهما على المستوى الفردي، أننا كثيرا ما نحتاج إلى تخفيض مستوى وعينا وتعزيز تلقائية التصرف، أي الاقتراب من التصرف الغرائزي لكي يتحسن أداؤنا. والمفارقة الثانية على المستوى الجمعي، أننا نحتاج إلى نشر أساطير تعزز لحمتنا الاجتماعية. الوعي سبب للتقدم أحياناً، وفي أحيان أخرى سبب للتشرذم والشقاق والانحلال والإضمحلال والتدهور. العلم بهذه الخدعة يجعلنا نكف عن التحقير المتواصل للغريزة، للبقاء، للحياة، للنجاة بأنفسنا. لقد حولنا الغريزة من فرط حشو الأدمغة بالأفكار إلى كلمة سلبية في حد ذاتها، وصار كافياً أن تقول غرائز لكي ينفر الناس أو يتعمدوا تجنبها. الخدعة الثانية من خدع الوعي، اعتقاد الفرد أن وعيه مقياس يقاس عليه وعي الجميع. نحن مدركون لمثالب هذه الخدعة في حياتنا اليومية البسيطة. يقول واحدنا للآخر: لا تعتقد أن كل الناس مثلك، أي لا تعتقد أن كل الناس تفكر مثلك شراً أو خيراً. وعيك التاريخي يعتمد على اللحظة التي قررت أن تبدأ منها السرد، ثم من زاوية نظرك للأحداث، ومن ثم فإن إدراكك لخدعة الوعي ليس دعوة إلى التخلي عن وجهة نظرك أو التقصير في الدفاع عنها، لكنه مهم لتقليل الشطط والتطرف والحسابات الخاطئة وتوقعاتك لردود الفعل خارج جماعتك. الجماعات السياسية الفكرية تحب استخدام لفظة الوعي ومرادفاتها لإقناع الجماهير أن أفكارهم منطقية تماماً، وأن السبب الوحيد لمخالفتها عطب أخلاقي. وما زاد الأمر سوءاً الانحياز بلفظة الوعي نحو الأفكار والجدل العقلي. يحمل هذا خطراً ضمنياً لا ينتبه إليه كثيرون، هو خطر الابتعاد عن الوعي المبني على حواسك الرئيسية. حين تذهب إلى مكان سين فتسعد عينك وترتاح أنفك ولا تنزعج أذنك وتطمئن أعصابك وتأمن سلامتك، ثم تأتي حزمة من الأفكار لتقنعك أن المكان صاد الذي يتصف بالعكس تماماً أفضل، فلا بد أن تلك الأفكار مضللة لا تغرس وعياً بل تزيفه. تتلاعب بالكلمات لكي تطمس وعي الحواس. أحد أكبر مظاهر التلاعب بالكلمات لخداع الوعي هو الشعار، وهذه الخدعة الثالثة.
إذن كما تابعنا بالتقرير أصدقائي، الوعي مو دائما هو أداة جيدة، أحيانا نحتاج إلى تصرف بغريزية. الوعي لديه خدعة، استعرضنا بالتقرير لما يعطيك واحدة من خدعة أنه هو يخليك تتخيل أنه ما تفكر به وبالضرورة ما يجب أن يفكر به المقابل، وهذا يقودنا إلى التشرذم إلى الانشقاقات. كذلك استخدام الوعي بالمسائل الفكرية بمسائل الشعارات. الشعار بطاقة على منتج معلب ما ندري شنو جواه، عنوان على غلاف كتاب من الأفكار بعدنا ما قارينه. حقيقة نكتشف أصحاب الأفكار، اكتشف أصحاب الأفكار على مدار التاريخ أنه عائد أو عوائد الجهد المبذول في صياغة الشعار أعلى كثيرا من الجهد المبذول في صياغة حجج تفصيلية محكمة تحلل الشعار. الشعار يلائم الثقافة السمعية اللي يعتمد عليها أغلب البشر، هذا تعليقا على الجزء الأخير من التقرير. أسهل تجربة نجريها على شعار رائد جذاب هو أن نضيف إليه نعت انتقائية ثم نختبر اتساق العبارة، لأن النعت المحذوف عمدا من الشعار يخفي الغرض المضمر منه أو المضمر منه، اللي هو تحويل مصلحة مجموعة معينة أو وجهة نظرها إلى قيمة عالمية تسري على الجميع. هنا راح نشوف أن العدالة الاجتماعية في حقيقتها ضعف وظلم اجتماعي لفئات ومكافأة اجتماعية لفئات أخرى. راح نكتشف ازدواجية الشعار، شعار الإنسانية مثلا اللي يستخدمونه لظلم الشعوب أحيانا. تذكرون أمريكا يجد قالت احنا راح نحرركم، احنا راح نخليكم كذا، احنا كذا، احنا راح ننقذكم، تحرير إنقاذ. هذا استخدام للشعور الإنسانية مزدوج، هذا نوع من براهين ازدواجية الوعي. أحيانا يستخدم شعار معين وقت الهزيمة ويتجاهله وقت الجريمة، وبالتالي ربما يفاجئنا حضور شعار المساواة في توزيع المكاسب، لكن نفسه شعار المساواة يغيب في توزيع المسؤوليات.
أدري طريقي صعب وتعثر بخطواتي، لكن عنادي أشد خلي الثمن حياتي. أدري طريقي صعب وتعثر بخطواتي، لكن عنادي أشد خلي الثمن حياتي. أدري الطريق صعب وتعثر بخطواتي، لا
لكن عنادي أشد غني الثمن حياتي.
إذن أحبتي ونحن نصل إلى النهاية، من المهم جدا أن ندرك بأن كل لحظة تمر علينا هي مهمة وجوهرية في حياتنا، ما بعدها يتأثر بما قبلها، بالتالي قد ما إحنا نريد من مستقبلنا أن يكون أفضلا علينا أن نتصرف الآن، علينا أن نعمل الآن بشكل أفضل من أجل اللحظة القادمة. أنت إذا تريد باكر يصير زين من اليوم اشتغله، لا تريد الشهر القادم يصير زين توكل على الله من اليوم اشتغله، بمعنى تجاوز أخطائك وابني على الأشياء الإيجابية، مو هيك لولا. إذن أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.